بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 79 على 1.
كل حرف في جملتهم أحسن الوقت،
لكن متعصب أراءه، خاصة هذه ستر الوجه قولا وفعلا.
على كل حال فيهم قليل
لا، هو العثيمين بالذات متعصب لهذه المسألة بشكل عجيب.
أي المسائل؟
وجوب ستر وجه المرأة قولا وفعلا، لأني سمعته ولو أظن رسالة في هذا المجال، أما فعلا لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارر بالطريق من عنيزة، فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد، فقال للنساء طب ادخلوا نساء البيت وأنا أذهب أراه. كان العثيمين آتي إلى الطريق، عرفوا بنفسه وقالوا أنا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قال له أهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كاشفات الوجه. قال له يا شيخ هذه مسألة خلافية، يعني قال له أبدا النساء ما يدخلون. فقال له إذن السلام عليكم ومضى في طريقه.
على نفسي يعني أطيب وجه أستر وأطيب،
ما في شك
واجب أطيب أسر، يعني حتى لو كان مسموح بكشفه
أفضل،
لأن الفتنة كلها في الوجه الواقع، أو أكثر الفتنة في الوجه.
أنا على هذا يعني هو عمي الشيخ على هذا الرأي.
البعض ليس في الأفضل،
البعض في الوجوب.
وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه، وجه المرأة هو أصل الفتنة، إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل، فلو عارضه معارض نفسي وقد فعلته، وأيضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له وأكثر من ذلك، لأنه لا يخفى أنه عورة الرجل محصورة جدا، ضيقة الدائرة، فيجوز للرجل مثلا أنه يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويا ترى إذا شافت امرأة ما هالعضلات والبياض والكذا إلى آخره ما بصير فتني. إذن نقول مو هاي العورة، نقول عورة بدن الرجل كله عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله فيك في الإسلام، ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها، وإلا هذا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة، هذا منطق ما حدا بيقوله إطلاقا، لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب سمع وطاعة، الاستحباب سمعا وطاعة، أما أن نقول والله أفسد ما في المرأة وجهها، ثم هذه الفلسفة تناقض حديث الخزعمية، وأظنك ذاكر. طيب، هاي الفتنة وقعت، نحن الآن نبحث في الخيال وندع الذي وقع. أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل، أما قال الرسول للمرأة كفي شرك عنه اسدلي على وجهك، وإنما أخذ برأس الفضل وصرفه إلى الجهة الأخرى. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام، وفي آخر حياته يبطل دعوة أولا أن وجه المرأة عورة، وكان تعليل كون وجه عورة هو لأنه مثار الفتنة. هاي الفتنة هنا كادت أن تقع، مع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك قاني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم شيء عجيب أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية تعمي حتى أهل العلم عن نصوص القرآن، وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا عن ماذا؟ إذا لم يكن هناك شيء مكشوف يغض الرجل البصر عن ماذا؟ والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر في خطاب المؤمنين، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن كل من النصين يعطينا أن في كل من الرجل والمرأة شيء مكشوفا، ولولا ذلك لم يكن الخطاب الإلهي معنى. إذا كانت المرأة، أنا أول ما رحت الحج الأولى ورحت للرياض، يعني كنت أشوف من الصعب جدا أنه واحد يعني لا خلاق له يلحق بها. ليه؟ لأنه ملاية عم تجر الأرض على الأرض وعم تثير إيش الغبار، مين بده يمشي وراها؟ بدأت الظروف تتغير وتتغير. فإذا قال الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا معناه أنه في شيء هناك ينبغي أن يغض البصر عنه. وفي الرجال كذلك، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما الذي صرف هؤلاء العلماء عن هذه النصوص سوى التقاليد؟ ثم من العجب العجاب، في عندي نحو 10 رسائل كلها صاب بردها على الألباني، وكأن الألباني جاء أمر إدى تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدى. والألباني ما جاء بشيء جديد بل برأي الجمهور، ودعموا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، كل ما دون ثاروا مثل 10 دبابير على الألباني. أبو الأعلى المودودي جاء بشيء لم يسبق إليه أبدا بالنسبة لعورة المرأة، بناء على حديث معضل، أنه تعرفوا أنتم الحديث اللي نحن من قويه ونضعفوه، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. في رواية في تفسير ابن جرير اعتمد أبو الأعلى المودودي عليها إلا وجهها ونصف ذراعها. ما أحد بيتعرض للرد على هذا الإنسان. ليش؟ لأنه ليس هو الألباني، لأنه الألباني صار من الكتاب هذا خطر على نساء النجديات. طيب والمودودي شو الفرق؟ الفرق أنا جئت بأدلة وأيد فيها رأي الجمهور،
هو جاء بحديث ضعيف لا يقول به عالم من قبلي أبدا. ومنشوف نحن للنجديات كمان هذه مشكلة ما بيعالجوها. صحيح حاطة برقع لكن هو نقرة مبينة، صحيح متحجبة لكن ذراع مبين، كل هذا راح نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه والقضية إلا الرد على الباني، لأنه قال بأنه وجه المرأة ليس بعورة، ما أنه وعقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ويشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبالمعاداة الشخصية.
واحد شيخنا في شباب سعودي التقيت فيهم من أيام، وصار يقول أنه تعصب للشيخ كثير. قلنا والله إحنا الشيخ ما بعودنا علينا نتعصب، وإحنا ما نجد هذا في أنفسنا نتعصب للشيخ. بعد ما جلسنا حوالي أكثر من نصف ساعة، طبعا يقول أنه شيخنا ابن باز وكذا، بدأ هو يتعصب. وقلت أين العصبية الآن، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت أنه أحد إخوانا وجد ثلاث طرق لحديث أسماء، فقال ولو وجد 70 طريق.
ما هو أكبر،
شوف لن يعني ما منرد عليه، ولو وجد 70 طريق. إذن هذا ما أصبح يعني
هذا هو التعصب بعينه. في حديث الخاتمية ما في دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما كان ينظر إلى سواد بدنها. الله أكبر.
من يقول هذا يا شيخنا؟
الشيخ بن باز في بعض رسائله. لكن أعجب من هيك، سمعتها في الإذاعة السعودية مدة شهر ونص وسجلتها عندي لأني بدي أنشرها ورد عليها. قال حديث الخثعمية، واحد من أدونا بذيو يعني من الرياض بطبيعة الحال ما حفظت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيجوز أنه هي ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر، وكل القصة صارت أمام الرسول، فإذا ما بتعرف ما بيعلم الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا بين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه.
طيب شيخنا، مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب لستر الوجه، طبعا في بيتها لها أسلاف ولا كذا، فهل هي إذا بتعتقد أنه هذا واجب هل هي آثمة؟
طبعا
آثمة.
مالو؟
الله
أعلم، آثمة باعتقادها أنه واجب ولا في كشف وجهها؟
كيف؟
إذا اعتقد أنها واجب
كشفت وجهها.
إيه ما يكون آثمة إذا كشفت عن وجهها، هو هذا سؤاله.
شيخ، بالنسبة للسطر اللي بيحكي فيه ابن كثير، هو الصدر والنحر بالنسبة للآية، طبعا هذا نستطيع نستدل من هذا الكلام، يعني ما أدري هذا جاء في بالي، يعني أنه الرجل العورة مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر أو من الجنب هو يكون العورة، وكذلك الخمار بده يكون بهذا الحال.
شلون الخمار بهذا الحال؟
يعني الخمار الآن يستر الصدر والكتفين والظهر.
الخمار غطاء الرأس.
غطاء الرأس،
هذا معناه عربية.
نعم.
ويلف على العنق وعلى الصدر.
نعم.
هذا هو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلين. أنت اللي عم تحكي عنه، عم تحكي عن الحجاب.
نعم.
كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيدندنوا حولها، يعني بيتوهموا انه مجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص، فتحة القميص الصدر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني إلقاء الجلباب على هذا الخمار، فلا الجلباب يستر الوجه وجوبا، ولا إيش الخمار بيستر الوجه. ومن الانحرافات التي نقرأها في بعض هذه الردود أنه بيقولوا الخمار هو ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف أحد يعرف شيئين، مش أحد شيئين. أولا يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الآخر يعرف السنة وما جاء فيها من ذكر الخمار. فمن الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريبا بالعلم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا أحد يقول أن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على عكس هم يقولون حتى الذين يجيبون على المرأة ساتر الوجه يقولوا في الصلاة تكشف. فالرسول عليه السلام في هذا الحديث، الحقيقة أنا فخور جدا أنه تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء العرب أساق بعصا الجمهور وانتهت الأمور. لكن كوني لست عربيا وما أتواكل على كوني عربيا بيضطرني الأمر أن أكون بحاثا، فبجد نفسي والله أنا أفهم من هؤلاء العرب. يعني من عجائب الأمور إلى اليوم العرب ما يعرفون أن البعير يبرك على ركبتيه، فبيجوا بأولوا الحديث الصحيح الصريح، يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يا بيقولوا لك أنه المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين أو العكس، وإنما الهيئة أن الواحد ما يبرك كما يبرك البعير ولا ينهض أيضا كما ينهض البعير. فنحن قلنا للناس مرارا وتكرارا: يا أخي الصورة اللي عم يتصوروها الجماعة أولا يناقض الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم، جبنا شوية مية أبو عبد الله، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الأمر إلى هنا لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث تتمة كأن سائلا يسأل. فإذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبتيه؟ إجا ابن القيم وسن السنة السيئة، وأرجو أن تكون مغتفر له تجاه حسناته الكثيرة، وقال هذا الحديث إيش مقلوب. وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بيقول لك هذا حديث مقلوب، بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب، ادعى القلب في الحديث الأول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لأنه هل راوي متهم بالكذب، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن أبي شيبة قال حدثني فلان قال حدثني فلان بنتهي السند إلى عبد الله ابن أبي سعيد الـ إيش ابن أبي سعيد المدني عن أبيه عن أبي هريرة وهذا عبد الله متهم بالكذب بهذا الحديث اللي لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا إياه مسقطا له اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه والعجب مما سبق أنه ابن القيم في آخر بحثه جايب أثر عن عمر وهو صحيح هو بدوم رأيه أنه السني يبرك على الركب لكن ما بينتبه أنه بيهدم رأيه أنه قول من يقول بأنه ركب البعير في مقدمتيه شو هو الأثر؟ بيقول عن عمر أنه كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير إذن هيك البعير بيبرك والرسول عم يقول لو ما كان لديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بعدين في أحاديث صحيحة أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم الذي في صحيح البخاري أن الرسول مرة خطب في الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به قام واحد سأل سؤال ما أذكر شو هو قام واحد ثاني أين أبي قال له في النار وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي ما لها طعمة قال فجاء لعله ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أنه إذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل لأنه أغضب الرسول عليه السلام أما الحديث الآخر في مسلم هو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير جاء الصحابة إليه وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حججنا وإلى آخره أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو لها قلوبهم فأنزل الله فيما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما أنت حينئذ نفوس الصحابة الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي أنه بركوا على الركب ليه بقى في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميلوا يتأولوا الحديث أنه يهوي كما يهوي البعير يعني بلم أخذ مثل ما بيقولوا عنا بسوريا بصير طيزه فوق راسه لك يا جماعة ده مو شر أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي ها ما في بين الأرض وركبتي إلا 3-4 أصابع بيكون إيش لقيت الأرض بكفي وأنا كأني منتصب. وكذلك لما بدي ينهض بنهض وكأني أنا قطعة واحدة. فبيتخيلوا الأمور تخيلات مشان إيش مشان ينبذوا الرأي الخاطئ. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا في من هديت. طرح ركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع، الهرة، الأرنب، الخيل. هلا تذكرت شيء بمناسبة الخيل، لما الرسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشم. نعم أحسن. فهو عم يطارد الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام باسط مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عند مين؟ عند العرب. والله لولا عاجب مثال نحن كان هذا موقف كان عجبا.
نعذركم يا شيخنا يعني لو عندكم هذا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بال وإن كان عندنا شيء لكن نغتنى الفرصة هذه إلا إذا كان عندكم استعداد.
لا تفضل.
يعني إحنا نرى أو نقرأ قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونرى أن في هذه الأيام يعني ملايين من البشر يعيشون في معزل عن العلم
البهائم.
فالحقيقة وقد انقطع الوحي وما عاد الرسل يأتون. نعم
لندركم بهم من بلغ.
اي نعم. وطبعا نحن نعرف يعني حكم أهل الفترة في هذه المسألة بالذات، فهل يقاسون هؤلاء على أهل الفترة؟ وما هو الشيء الذي يؤاخذون به ولا يؤاخذ أو الشيء الذي لا يؤاخذون به شرعا؟
هو في اعتقادي لا يخفاك أن علة التكليف لا توصي حريص.
شيخنا لأن خشيت أن يفوتنا هذا الله يبارك فيك وما نسمع إلا أنفاسكم شيخنا.
أي نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ أبو مالك.
مناط الحكم على طائفة من الناس أو شعب من الشعوب أو أم من الأمم من
السؤال ولا حديثكم وصول. يعني مع ملاحظة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أباه في النار ولم يؤذن بالاستغفار لأمه، فهذه المسألة أيضا نريد توضيحها.
أردت أن أقول أن مناط الحكم في المؤاخذة وعدمها هو وصول الدعوة وعدم وصولها. فأي جماعة أو أي شعب أو أي أمة نفترض أنها لم تبلغها دعوة الرسول عليه السلام، وهذا اللي بيهمنا بالنسبة لخاتمنا، حين ذاك يرتفع القلم عن هؤلاء ولا يؤاخذون بكفرهم وبضلالهم ما دام أننا افترضنا أنهم لم تبلغهم دعوة الرسول عليه السلام. الشيخ محمد جزاه الله خير ذكر الآية لأنذركم به ومن بلغ، وهذه الآية فيها لفت النظر لبعض الناس الذين يستشكلون هذه المسألة بسبب قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ما دام أن آباءهم لم ينذروا فإذا يتبادر إلى الذهن أنه من أهل الفترة. أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم الأنبياء لو أتى قوما وبشرهم وأنذرهم لكن فيهم رجل أصم، فإذا هذا جاءه الرسول مباشرة، لكن ليس هذا هو المقصود، المقصود أن تصل الدعوة إليه، وهذا باعتباره أصم أو باعتباره أحمق ونحو ذلك فهو غير مؤاخذ لأنه لم تبلغ الدعوة مع أنه الشخص الرسول اتصل به، فالعكس بالعكس تماما. وأنا أقول بهذه المناسبة لهؤلاء الذين يتمسكون بالآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، أن نحن الآن المسلمين على هذا الفهم الضيق للآية السابقة وما أيش لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، نحن أيضا ما جاءنا من نذير لكن نحن جاءتنا الدعوة بلغتنا، ولذلك فنحن مكلفون، وإذا لم تستجب فنكون يعني غير معذورين. نفس الكلام يقال تماما بالنسبة لأهل الفترة قبل الرسول عليه السلام، ومنه نستطيع أن نأخذ جواب الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. لا نستطيع أن نقول أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، ولا نستطيع أن نقول كلهم ليسوا من أهل الفترة، لا نستطيع أن نقطع بأن كل فرد من أفراد العرب اللي كانوا قبل الرسول بلغته الدعوة، كما أن العكس لا نستطيع أن نقوله أنه كل فرد من أفراد هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. إذن القضية مربوطة بالبلاغ وعدم البلاغ، إذا كان هذا بينا كما تعلمون حينئذ نقول إذا جاءنا خبر عن الرسول عليه السلام صحيح بأنه فلان كان من أهل الجاهلية وهو في النار، نحن نقطع فورا أن هذا بلغته الدعوة، وإلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولا أخفاكم أن الآية هذه تعني أيضا رسولا إما مباشرة وإما بدعوته، فإذا ثبتت هناك أحاديث مثل حديث إن أبي وأباك في النار يحكم على ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام، فذلك يعني تماما أن هؤلاء بلغتهم دعوة التوحيد، ولذلك جحدوا بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليوم كما أشرتم أمم في الشمال قطب الشمالي وقطب الجنوبي بل أوروبا بل أمريكا إلى آخره ما يعرفون عن الإسلام شيئا، والحقيقة كما يقال إن أنسى فلن أنسى. أول لقاء كان بيني وبين بعض أساتذة الجامعة لأول سنة أظن في نفس الجامعة في جماعة من أهل العلم، ومحمد أمان تذكره جيدا، أثيرت هذه القضية، وأنا بينت وجهة نظري باختصار حسب ما سمعتم بشيء من التفصيل. قال الشيخ المشار إليه بأنه ما نستطيع أن نقول أنه ما بلغتهم الدعوة اليوم الأوروبيون والأمريكيون ونحو ذلك، لأنه ما شاء الله هاي القرآن يتلى في الإذاعات ليلا نهارا. النبي الشيخ الله يدينه وإياك، العرب ما عم يفهموا الكلام حتى يفهموا العاجم. فإذا قلت له العاجم يقول قل والله أحد الله الصمد، رح يقول مثلا هو بشيء من الصعوبة، لكن هو داري أنه هذا بيهدم الصليب تبعه والمعبود بالباطل، ما يدري ولا يفقه أي شيء. فإذا ليس المقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها، وإنما المقصود بها معاني الدعوة وحقائقها،
سماعها على الوجه الذي يحملها
عليه. هو كذلك هي حقائقها. ولهذا أنا أقول اليوم كثير من المسلمين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادا وهم لا يعلمون، المشركين أولين وهم يعلمون.
صحيح.
أما جماعتنا لا يعلمون. الله أكبر. هذول ما نستطيع أن نحكم لهم بنار، لأنه مين بده يقيم الحج عليهم؟ المشايخ الذين يحيطون بهم هم سبب ضلالهم، بيسموا الاستغاثة كما تعلم توسلا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
إذن على هذا شيخنا نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا
دخل النار.
إذن هنا السماع المقصود به
الحق،
سماع الحق الذي عناه الله أيضا بقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله
حتى يسمع كلام الله
ثم يبلغه مأمنك.
أي نعم.
طيب هنا شيخنا في سؤال أيضا متصل بهذه المسألة بالذات، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، إلى آخر الحديث. وفي سورة الروم قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة التي في الآية وفي هذا الحديث أليست تعني هي فطرة التوحيد؟
فيها خلاف، هذه منهم من يقول هذا وهذا هو الظاهر، منهم من يقول استعداد لتقبل دعوة الحق.
أيوة.
لكن الأول هو الأرجح،
فطرة التوحيد.
طيب.
فإذا الأمر كذلك، فهل يصير أو يصح لنا أن نقول بأن يمكن أن نقسم الأمر بالنسبة للدعوة إلى قسمين، أو للنجاة والعذاب؟ نقسم الناس إلى قسمين وهم أهل الفترة ومن يشبههم في أي زمان يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول من كان في نفسه هذه الفطرة لم تتغير ولم تتبدل ولم تبلغه الدعوة ولم تكن قد بلغته الدعوة فهذا يعد من الناجين، ومن كان قد تغيرت في نفسه فطرة التوحيد ولم تبلغه الدعوة فهذا يعتبر ليس
غير ناجي.
غير ناجي. هذا يمكن أن يقال أيضا
هذا. من ناحية النظرية بلا شك يمكن أن يقال هذا، لكن من ناحية الواقعية يا ترى إذا ترك إنسان خاصة إذا كان في مجتمع منحرف هل يظل على فطرته؟ أنا بتصور أنه الحديث الذي ذكرته فأبواه يهوداني أو ينصراني مجلساني بيعطي أنه لا، التربية لا تأثير. فمن الناحية النظرية هو كما تقول، لأنه هذا ما أشرك مع الله أحدا، فهو ناجي بفطرته الأصيلة في نفسه. لكن تصور الأمر كأمر واقع أنا أستبعده جدا، إلا إذا تصورنا إنسان من اللي شو بيسموه العصر الحجري، عايش لحاله في البراري، مش عايش في بيئة تصلحه أو تفسده. ممكن هذا أن يعيش على الفطرة السليمة ويموت كذلك، على هذا نقول هو ناجٍ.
فالشيخنا الآن لو بدنا نستدرج نستطرد في هذا الحديث، فأبواه يهودان بالنصران والمسانة، إذن المفهوم المتبادر في ضوء إجابتكم الطيبة هذه أن الأبوين هما اللذان يتحملان مسؤولية الولد، أليس كذلك؟
نعم، لكن هذا لا ينجي الولد.
لا؟
لا ينجي.
لا ينجي الولد؟
هم بلا شك يتحملان مسؤولية الولد، لكن لا ينجي الولد من المخالفة، من العذاب، لأنه إذا كان الولد مات قبل بلوغ سن التكليف فهذا طبعا ما نقول إنه معذب. أما إذا أما إذا بلغ سن التكليف ومات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فلا عذر له، باعتبار أنه أبوه وأمه كانوا من الضالين يهود أو نصارى أو مجوس. فتحمل الآباء مسؤولية أبناء شيء، وعدم مؤاخذة الولد شيء آخر. هنا لابد من التفصيل الذي المحتوى إليه، أنه كان بلغ سن التكليف فهو مؤاخذ، لأنه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوة. ويعود الكلام السابق، إذا بلغته، إذا بلغته.
نعم.
يعني نحن الآن ما تصور هذا
الحديث، نحن نقول في الذي لم تبلغه، يعني لم تبلغه الدعوة،
حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد.
وهذا الذي أقول إذن، وهذا الذي أريد أن أصل إليه.
أي.
يعني إذن معناها أنه صارت سلسلة من التهويل والتمجيس والتنصير لا حد لها ولا انقطاع.
نعم.
كل الأبن أو والدين، كل والدين يحملان مسؤولية من قبلهما.
نعم.
إذن هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أجرب البعير الأول؟
لكن لابد أن نلاحظ أنه هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سلبا ولا إيجابا. يعني ما بنقدر نتصور أنه كل واحد من هؤلاء ما بلغته الدعوة. أنت بتعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد إسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا أتصور أن نقول عنهم أنهم لم تبلغوا بالدعوة، لأننا حينما نقول لم تبلغوا بالدعوة ما نعني تفاصيلها، وإنما نعني محاربة الشرك الذي هم باقين فيه. بينما نصارى أوروبا وأمريكا والآخره، هؤلاء يغلب على الظن أنهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يجوز أن نطلق هذا النفي، لأنه ممكن لأنه ممكن بعض أفراد من أولئك إما دراسة شخصية أو اتصالات شخصية، كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون إلى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ فيتجلى لهم عن الإسلام حقائق كانوا يجهلون من قبل. فهؤلاء بالرغم أنهم من أمريكا مثلا، لكن هؤلاء لا يمساخون مساخ أولئك أبدا. لذلك فيجب أن ننظر إلى المناط، من بلغته الدعوة فقد أنذر، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة.
إذن هنا شيخنا برضو السؤال يستتبع السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت فطرته بأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى بفطرته، حتى فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا، وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها فهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا
مؤاخذ،
مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسد فطرته.
لا شك.
اثنين، أما طيب إنسان
هيك شغبت عن الشيخ شو حبيت تسجل يعني صوتها تعين أشوف. لا ما بدي ياكي هلا، روحي هاجي كفى. بمناسبة الحديث الذي أوردته
يسبق شيخنا الآن هو السؤال الذي لما هل نفهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار وهذا حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن لما لكن أمه لم يصرح بأنها في النار وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن، فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح عما صرح
بحق
أبي؟
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخفاك عدم الاستغفار
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا ما إلى آخره، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا ما لما تبين له
أنه عدو لله تبرأ منه.
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة. أيوة. لكن برضو هل يقال بأن قد يعني يلمح عدم التصريح، عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار أنها في منزلة دون منزلة أبيه في النار؟
لا، هذا أمر مسكوت عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه أبي طالب
في ضحضاح.
أي نعم، هذا ممكن، لكن كما لا أخفاك أيضا أن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل.
وإلا لانتهينا إلى ما انتهى إليه القوم بأن الله بعث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أكبر، أحياهما له. أحياهما له حتى آمنا به.
لا يستغفر للمشرك حتى ولو لم تبلغ الدعوة.
كيف؟
يعني إنسان غير موحد لا يستغفر له ولو أيقن أنه لم تبلغ الدعوة. إيه،
لأنك أنت لك الظاهر، أنت ما تدري أنه هذا معذور أو غير معذور، فهو مشرك من حيث الواقع. أردت أن أقول بالنسبة لحديث ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به. أنا أقول في تفسير هذا الحديث بهذه المناسبة يسمع به على حقيقته، فإن النصارى مثلا في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال نسونجي إلى آخره. إذن هم ما سمعوا ما هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل به. تعرفوا كيف قال العلماء أنه لازم يكون الذي رآه في المنام يطابق أوصافه، أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل. إذا بده يشوف شخص الرسول في المنام، مش صورة يقال له في المنام أنه هي شخصية محمد عليه السلام. فهوني رآني مثل سمع بي تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام، هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته.
نعم.
موجود تاجر في عمان شيخنا من رجال التبليغ، دخلت أشتري من عنده بعض الحاجيات في الجملة، بدون ما أذكر اسمه هذا التاجر، معروف تاجر كبير يعني من حيث التجارة. فأنا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده الخرز الزرقاء، وجدت عنده أشكال وألوان من هاي وأصناف ما رأيتها بحياتي، كأنه بوصية توصاي.
وين هو؟
نعم، اشتريت غرضي وكل شيء منه، لأنه ما في موجود لغير عنده بتصور، يعني أنا ما وجدت لغير عنده. فقلت له يا أخي أنا بدي أنصحك لله، هذه الأشياء تعرف ما بيجوز بيعها ولا تعامل فيها. قال بيعها ما فيها متأمل، التعامل فيها طبعا ما بيجوز، وإحنا ننصح الزبائن أنه هذه بتعمل كذا وبتساوي كذا وبتعمل كذا.
ما شاء الله.
فقلت له يا أخي هذا كلام ما بيجوز، يعني وتعاون على البر والتقوى، فهذا ما هو تعاون على البر والتقوى. هذا أنت ممكن تبيعها لشخص ويأخذ منك كلام زي ما، لكن له قصد آخر فيها، لقول لي انا معروف وانا هين انزل على امريكا بالدعوه
ما شاء
تنزل معي
ما شاء الله
وهي التذكره جاهزه
ما شاء الله.
فقلت يا شيخ احنا قبل امريكا الان نقول لك عن هذه الاشياء. قال لي انا بدي انزل على امريكا في الدعوه هي تذكرتي جاهزه تنزل معي. قلت الظاهر ما فيش منه فايده هذا
اي فتنه.
فسبحان الله
ذهاب لامريكا فتنه.
نعم.
يعني يصدق فيه من جماعة دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن جاهلين بالإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا بدهم يدعوا للإسلام. فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة كأنه قضية جماعة الدعوة شهوة ما بيعرفوا بدأ علم بدأ إخلاص بدأ أمر المعروف إنها منكر. وإني كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة شو اسمه تذكر؟ ما تذكر. تذكر الحادثة لما رحنا عنده أخذنا موعد من بعض جماعته وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل هيك بإذن يصبر بيحكي بيحكي ها؟ تذكر؟ ما تشوفني غير برفع أصبعي بدي رد عليه أصبر أصبر يلا يلا هيك لقريب المغرب تقريبا بساعة تتربع الساعة أنا حديثه كأنه عوام جالسين بين يديه. يعني قصة يوسف لعلك تذكر وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع العامة. لكن جايين مشان نتباحث معه في أصول هذه الدعوة. أصبر الآن صار الوقت وانتهى اللقاء ما أمكننا أن نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ بن باز قال متورط معهم؟
إي والله دافع عنهم دفاع سبحان الله.
لا إله إلا الله.
والحصين
إبراهيم
يدافع وزعلان عليهم جدا وزعلان من سعد هنا خالص هم اللي سوى سبب هدايته هم اللي أشياء. أنا مشيت معهم ما
يتكلمون
لا في توحيد ولا في
سنة. الله أكبر سيدي لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة لكن هن جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد وهذا ناتج من الأول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من أخوان المسلمين سلفيين في العقيدة أتيحت لهم أجواء سلفية ففهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أنه يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك كلاما. يهدون جماعة تبليغ جماعة جهلة.
أعمل برأي أبي حنيفة رحمه الله 4 أيام إذا كان لمدة معلومة ثم بعد ذلك إذا كان له أكثر من 4 يتم ولا ايش رايك؟
هذا هو الراي الامام الشافعي مش ابو حنيفه. ثانيا ما في عليه دليل. العبره بنيه المسافر اذا اجمع الاقامه او لم يجمع الاقامه.
اجمع الاقامه اسبوع او اسبوعين.
خلاص بده يصلي صلاه المقيم.
اجمع الاقامه 5 ايام 4 ايام.
نعم اصبح مقيما لانه انما الاعمال بالنيات.
الرسول اجمع الاقامه ان يقيم 4 ايام في مكه حتى يذهب الى منى. اجمع الاقامه
تقصد يعني في الحج؟
ايه
تقصد في الحج؟
الحج نعم.
بالنسبه للحج لذلك مقياسا لانه بالنسبه للحج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة
حتى واحد مقيم في منى وحج
أرى
أن يصلى ركعتين.
طيب، مع أنه هذا ليس مسافرا،
كان مقيما حتى هنا.
مقول هذا ليس مسافرا، إذا بدنا نأخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا، لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج أنه الرسول أقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفات في آخره، هذا الحكم ما بنقدر نطرده في جميع الأماكن. وعلى هذا نقول أنه أي رجل يعني حل بلدة فما دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر ولو أقام سنين. ومن الطرائف مبارك تسألني امرأة مدري سعودية من البلاد الجزيرة العربية وتقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم 3 سنوات نصلي صلاة مقيم 6 سنوات مع ذلك بدها تتأكد ظاهر هذا الرأي. الشيخ تقي الدين الهلالي الله يرحمه يرى هذا الرأي
عنده واحد
اليوم شو اسمه هذا محمد بن عثيمين سمعت انه يفتي به
مو بعيد
سمعت انه شمع ما بعرف يعني
لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي تذكره في طنجة
اللي هو الغماري
لما بحثنا معه
الغماري الثاني
موضوع الرحمن عاشو استوى وتعرف الخلاصة هذا له رسالة في هذا المعنى وقرضها له الشيخ تقي الدين الجلالي يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في البلد بلد الغربة سنين فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بلده يعني فقه عجيب الشاهد الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس في زمانه وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق بقوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة ليش؟ لأنه ما نهوا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع أجمع الإقامة واضح لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر
إذا عرف 3 سنوات معناته مقيم عرف نفسه
مقيم
إذا عرف أقل مدة عم
مدة قطعت أنا التذكرة وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومصر وصول يوم الأربعاء والخروج يوم الأربعاء معناه أتمعت الإقامة هنا
أنت أدرى بنفسك إنما الأعمال بالنيات قد تجمع وقد لا تجمع
الآن
فإن أجمعت فالحكم واضح وإن لم تجمع فكذلك
أنا قطعت التذكرة الآن من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء يعني قطعة سأقيم أجمعت الإقامة سأقيم في مصر 7 أيام هل من مجرد ما أصل أتم إلى أن أرجع؟
أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم أنت قل لي
الآن أنا حاجز
لا عفوا هذا فهمناه لكن أجبني عن سؤالي أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟
ما المقصود بأجماعة الإقامة؟
ما قلنا إيش مقصود؟ إحنا قلنا إيش مقصود بارك الله فيك؟
أجماعة الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع ولا سأقيم كمستوطن؟
لا مش هذا
لا مو شرط مستوطن
المعنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم 3 أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟
لا طبعا نفس التذكرة
لا التذكرة ما بتحدد
نعم.
عفوك شيخنا معلش
نعم.
لأنه التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من
نفسك تأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها في الأصل أنا أجمعة الإقامة
فالفقه الدقيق هو
أجمعة الإقامة فأنت مقيم
ولو ليوم واحد
أي لا
ما بدخل شيء ثاني عمي في الموضوع، موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة للمسافر، يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده في بيته. يعني مثلا إنسان بيجوا طلاب عمي، هلا في طلاب من عمان جايين، بعتاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ياخذوا، يعني بكونوا عارفين بيقولوا لهم الان لكم اسبوعين هون، هالاسبوعين هذا حكمه مش زي حكم اللي في بيته ساكن في ارضه، فهذا يدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاه.
شيء ثاني انت بارك الله فيك المحد
الحرج،
لانه هذا الحكم يتعلق بالمقيم اصاله.
اي نعم.
المقيم اصاله اذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع،
يجمع
لكن لا يقصر.
اي نعم.
القصر هذا الذي اصله مسافر ونفترض انه اجمع في حالة ما شعر انه في حرج انه يصلي كل صلاة في وقتها، فلو ان يجمع كالمقيم اصالة.
اي نعم.
هذا هو، لكن ليس له ان يقصر.
اي نعم.
يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته يحدد هذه الصورة تحديد دقيق جدا، يعني هذا يحدد مفهوم السفر.
الناس عن غافلون،
يعني يحدد مفهوم السفر
تماما. إيش علاقة كي لا يحرج أمته بالسفر؟
لا مش بالسفر،
ما هو الحد ما مسألة.
لا لا، بالإقامة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر،
صلى ساعة
بين المغرب والعشاء. قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج
من غير مطر ولا خوف.
لا سفر.
لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة أو دون التعليل، أن الرسول جمع بدون سبب. لا في سبب.
سبب الحرج.
في الحرج. فهو شرع الجمع بين الصلاتين
حتى لا يحرج الإنسان إذا توقع الحرج.
نعم.
وأما القصر، فأما القصر فلا يكون
إلا في السفر.
خاص في السفر.
شيخنا الحديث، أنا أذكر إنه حديث المسيء صلاته، إنه في بعض طرقه قال إذا 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 قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم كبر. هذا الطريق هذا.
نعم، هذا موجود في سنة داود.
صحيح. نعم، وهو صحيح.
نعم.
وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع للمنفرد وغير المنفرد. لكن هل المشروعية هنا، هل المشروعية تبلغ حد الوجوب
إذا صلى وحده؟
نعم.
إذا صلى وحده ما هو بلا شك حديث المسيء صلاته،
لأنه
كل ما فيه
القراء القرائنة. وهذا الذي أنا
هو هذا،
لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذهان كثيرين من الناس، وبرد على المتنطعين من أهل المذاهب. لأنه يا أخي الأذان هذا لو تركته ما في عليك
أذان الحي يكفينا،
حتى لا حتى لو ترك الأذان كله، لو هجر الأذان، يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس. وهذا التفريق العجيب، أنا من أين أتى بهذا التفريق؟ يقول إذا ترك الأذان
من جهلهم،
إذا ترك إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن للصلاة قالوا أثم، ولكن لو أذن
ولو واحد فقط أو أذن ولو واحد،
لو واحد ولم يسمع الآخر، طبعا ما حد سامع، بجوز أنه يعني في مكان بعيد قصير لم يسمع الأذان، فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن أهل البيت. من أنا هذا التفريق من أين جاءه؟
ما شاء الله.
هذا التفريق عجيب الحقيقة.
هو المسافر يقول الرسول لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أحدكما في السفر. اليوم موضع الرخص. يا الله سبحانك اللهم
وبحمدك. كذا في صحيح الجامع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك، تعليق إنه نهى عن فسرت الإقعاء والتورك منهي عنه إلا في الركعة في التشهد الأخير. اللي عرفناه خلال السنين
أنه منكم وهذا ما جرينا عليه أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها، أما الثنائية فلا. لكننا منذ أيام رأيناكم تتوركون في الثنائية.
مريض
عشان الشيء. أنا بسبب حسن ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا. ما يوجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة، وبهالإمساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن وزاد الوجع. ها يسار نعم الوجع أصاب بدني كله وازداد الوجع في الركب. أحيانا بضطر إني أتورك، خاصة إذا صليت وراء إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد. أحيانا بجاهد نفسي وبعد غير القيادة هذه، فالمقصود إنه هذا يعذر كالذي يصلي متربعا كما تعلم.
طيب شيخنا بهذه المناسبة نود أن تبين لنا وجه استنباطكم من الحديث حديث البخاري أن الثنائية لا يتورك فيها وإنما يتورك في الصلاة ذات التشهدين.
بدك تذكرني بحديث البخاري؟
هو في النسائي وفي البخاري.
شو نصه؟ لأنه في اعتقادي لا يوجد هناك حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها
مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير.
هذا هو، أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا.
وسأل أبو مالك.
أي نعم، لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى.
وأنا عشان هيك عندك البخاري أو النسائي
موجود.
لا في البخاري
بس عند النسائي.
فليس في الحديث أبدا ما يشعر بأن التورك هو في الثنائية. والحديث الآن بدأت يعني أراجع ذاكرتي الحديث والله أعلم مختصر، ولعله من حديث مالك بن حويرث. فمالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر بأنه الصلاة ثنائية، لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين أنها ليست ثنائية، وأن هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري إنما هو في التشهد الأخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع الروايات التي يخسر بعضها بعضا.
جبت هذه الروايات جمعتمها في مختصر
مختصر مسلم
بخاري الجزء الأول.
كويس
إذا كان عندك الجزء الأول
أجل. الشيخ عندنا وصلى في المسجد والإمام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر، فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله، فطارت في جدي أن الشيخ رجع إلى رأي ابن باز في المسألة.
ما ذكروا إن رجوع الإمام تم بمعرفة،
فجاءوا وسألوا أنه يعني غيرت رأيك في المسألة يا شيخ. ما غيرنا. وهذا الباب اللي قدم القول على الفعل عمي بصفة عامة، يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب انه خصوصية الفعل احيانا.
لا ما اظن يتطبق هنا بدقة، لانه
لازم يكون عندنا رواية صريحة بأنه كان لا يضع بعد الركوع، فيقال يقدمنا الأمر على الفعل. لكن ما في عندنا سوى أنه موقفنا سلبي، يعني بيدعي أنه هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه أنه يأتي بالبرهان يعني. وما في عندنا أدلة إلا عمومات لا تثبت أمام النقل العلمي الفقهي.
كنت شيخ أنت أشعرتني أنت الأسبوع الماضي لما جلست أنت في الركعة الثانية صلاة الجمعة إنه عندك كان ألم يعني في القدمين، لما رأيتك أنا كنت متورك لكن ما سألتك لسه، فأنت قلت أنا فعلت هذا لأني في عندي ألم.
يعني زي ما انك انت تذكر
للاخوان ما من حارب ابدا التفحي ولا التفحيث ولا الاربعه، لكن نقول الزمن فاسد والتربيه فاسده،
هو هذا المعنى المقصود.
ايه بس اللفظ لا يعطي هذا المعنى.
هاي اللفظ يوهم المحاربه بالمحاربه تحريم.
طب انت كيف؟ والله هيك انا بفهمها منك انك
التحريم.
واحد بده يتزوج بتنصحه
طبعا ما في شك ان انصحه
وممكن تحاربه.
كثير من الاخوان بيسالوني بقول لا تتزوج، لانه يعني هو ابدا الذي اخذه راي ما يقوله الشيخ
اللي اكثر واحد مبتدئ.